الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أول يوم من رمضان، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا نهايته وأن يوفقنا لصيامه وقيامه. ومثل هذه الأيام المباركة ينبغي أن يستغلها العبد في طاعة الله جل وعلا. وقد اعتدنا منذ سنوات أن نقيم درسا بعد صلاة التراويح، وقد كان من قبل في الدراري وكذلك فترة كان في بعض الكتب وبعض الكتيبات كالتحف في مذاهب السلف ومقدمة صحيح مسلم، والآن كل سنة ونحن نأخذ كتابا وأبوابا من صحيح مسلم رحمه الله تعالى، ولا سيما الأبواب التي لا يتدارسها غالبا طلبة العلم. فغالب طلبة العلم أكثر اهتمامهم من بدء كتب الطهارة ربما نهاية إلى الزكاة، وأما ما يتعلق بالديات وأبواب الربا وكذلك ما يتعلق بالحدود فنادرا ما تجد من يهتم بهذا الباب. وهذا الدرس عبارة عن درس مختصر للغاية وليس مطولا، نقرأ حديثا أو حديثين ونعلق عليه تعليقا يسيرا حتى يتسنى لنا أن نمر على أبواب هذا الكتاب. وقد اخترت في هذه السنة كتاب المساقات والمزارعة من كتاب صحيح الإمام مسلم. وطبعا تسمية الكتب هي للإمام مسلم رحمه الله تعالى، وأما الأبواب فهي للإمام النووي رحمه الله. ووجدت اختلافا ما بين الأصل والشرح والمختصر، فالمختصر هنا مختصر صحيح مسلم، موجود فيه كتاب المساقة، وأما مع شرح الإمام النووي رحمة الله عليه سماه المساقة، الإمام مسلم رحمه الله سماه المساقة والمزارعة، فلعل النسخ قد اختلفت ما بين هذا وذاك. وإن كان هو لا يدخل كثيرا في باب المزارعة ولا حتى في المساقة، وإنما تتنوع أبوابه، وهذا أمر تجعل طالب العلم لا يمل عند أن يتنقل المؤلف من موضوع إلى موضوع حتى يتشوق المستمع لسماع الحديث. قال: كتاب المساقة. المساقة عرف ذلك سعد أبو جيب في كتابه قاموس الفقهاء، قال: أن يستعمل رجل رجلا في إصلاح نخل أو غيره على أن يكون له أجر معلوم، على أن يكون له أجر معلوم. هذه المساقة. جمهور العلماء أقروا هذه الطريقة. خلا أبا حنيفة، أي إلا أبا حنيفة، فإنه أنكر هذا الأمر وقال لا يوجد شيء يقال له مساقاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح خيبر عنوة، أي بالقوة، وهذه مسألة خلافية وقعت بين أهل العلم، هل صار اليهود عند فتح خيبر عبيدا أم لا؟ والصحيح أنهم لم يصيروا عبيدا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيرهم وأقرهم على بعض الأمور، وأما العبد فيكون ملك لسيده. قال باب المساقات والمعاملة بجزء من الثمر والزرع. هذا كلام من؟ عندك من؟ الإمام عندك يا أبا محمد؟ هذا كلام الإمام النووي رحمه الله عليه. قال عن ابن عمر قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة 100 وسق، 80 وسقا من تمر، و20 وسقا عندكم بفتح الواو أو بكسرها، حد عنده الأصل؟ من شعير، لأن الوسق هو 60 صاعا، 60 صاعا. فلما ولي عمر قسم خيبر، خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام، فاختلفن، فمنهن من اختار الأرض والماء، ومنهن من اختار الأوساق كل عام، فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء. في هذا النص أولا المسلمون ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تملكوا الأرض بخيبر وأقر المساقاة بينه وبين غيره على أن يدفعوا لهم هذه الكمية المعينة بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، أي المناصفة، وهذا مقر شرعا، وما زال المسلمون إلى يومنا هذا يتعاملون بهذه الطريقة، وأكثر ما يوجد الآن يوجد في حجر، ما زالوا يتعاملون بهذه الطريقة، وفي بعض القرى ما زالوا يتعاملون بهذه الطريقة، إما على الثلث أو على الربع أو على الشطر، فعلى حسب ما يتفقون. ويستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكرم زوجاته، وهو القائل عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، والنبي عليه الصلاة والسلام بين أنك عند أن تطعم أهلك وتعطيهم فإن الله عز وجل يكتبها لك صدقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال حتى اللقمة تضعها في في امرأتك لك فيها أجر. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أمينا، كما أن أبا بكر رضي الله عنه كان أمينا، فعمر خير أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بينما كان يعطيهم النبي عليه الصلاة والسلام أو يملكهم الآبار والأراضي قطعا منها في خيبر، واخترنا حفصة وعائشة ما كان يريدنه لأمور ربما رأينا أنه من المصلحة، الأرض والماء، وهذا من باب الخيار، ولا يقال أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام قد بدلنا وغيرنا، فهذه من أمور الدنيا. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الوسق كانوا يتعاملون به، الصاع كانوا يتعاملون به، المد كانوا يتعاملون به، وهذا مما انتفع به المسلمون حتى في بعض المسائل في الزكاة وفي البيوع. ففي الزكاة قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. في زكاة الأبدان أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بزكاة أو فرض زكاة الفطر صاعا من تمر، صاعا صاعا صاعا، كما جاء في حديث أبي سعيد وحديث ابن عباس وغيرهما. قال رحمه الله تعالى: وفي رواية عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحا. زاد في رواية: وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس. وفي رواية عن رسول الله أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أن عمر بن الخطاب فعل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمناه، إجلاء اليهود من خيبر، لأنهم قوم خونة، اليهود قوم خونة، والنصارى لا يقولون خيانة إلا أن الدهاء والخبث في اليهود أكثر. لكن انظر إلى التعبير، قال أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى، والله تعالى قال: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء في الدنيا لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. فما الفرق بين الجلاء والإخراج؟ لماذا لا يقال أن عمر الخطاب أخرج اليهود والنصارى، وإنما عدل عن ذلك وقيل أجلى اليهود والنصارى؟ أثمة فرق بين الإجلاء والإخراج يا محمد بن بريك أم لا؟ نايف النهدي، والإجلاء هكذا لعله قول. نعم، عند من؟ أبو أسامة. والإخراج؟ طيب الآن عمر أخرجهم كرها ولا؟ طيب نعم، من؟ هات يا أبا مالك. الإخراج بعد الحرب، والإجلاء قد يكون حتى في الصلح أو بعد الصلح. ها نعم، هات. الإجلاء كما قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير سورة الحشر، قال: الإجلاء إخراج الرجل مع أهله وولده وماله، والإخراج قد يخرج وحده، قد يخرج وحده، يعني لا يقال إجلاء إلا هو وعائلته وأمواله وكل شيء فيما يتعلق به. الإخراج قد يطرد وحده، هذا هو الفرق بين الإجلاء والإخراج. ويستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود، ولهذا يخطئ بعض الأئمة عند أن يأخذه الحماس ويقول اللهم عليك باليهود ومن هاودهم. هاودهم أي صالحهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تعامل معهم أكثر من مرة، بل مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون لرجل يهودي على كف من شعير. وهذا ليس معناه أننا بيننا وبين اليهود محبة، لا، بيننا وبينهم عداوة، بل أن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا كره أولئك القوم من أهل الكتاب من الكفار من اليهود والنصارى، يكرهون المسلمين كرها عظيما، كما قال الله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ما يحبون أن نصيب خيرا واحدا، أن نصيب خيرا واحدا. لكن الآن نأتي للمسألة من ناحية شرعية، هل يجوز أن تتعامل مع اليهود بيعا وشراء أم لا؟ الجواب نعم، لكن لو كان في حال حرب فإنك تحاربه، وهذا وكان عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخر ربما إجلاء اليهود لمصلحة، لمصلحة رآها النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رأى أن اليهود في إخراجهم قد يسبب فتنة عظيمة، وقد يؤلب عليهم أي على المسلمين، لكن لما قويت شوكة المسلمين فبعد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجلاهم. ولهذا في واقعة أخرى كالرجل الذي أساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام برسالة سيئة من سيده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أنك رسول وإلا لقتلتك، ثم وجده ابن مسعود رضي الله عنه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، والرجل ليس رسولا، رسولا يعني مرسل وليس نبي أو رسول، لا، إنما مرسل منه من سيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وجده ابن مسعود رضي الله عنه قتله، فقال إنما النبي عليه الصلاة والسلام تنع عن قتله لأنه كان في ذلك كان مرسلا، والعرب عندهم ما يقتلون الرسول أبدا، فلما انتفت منه هذه الصفة قتله ابن مسعود رضي الله عنه. طيب، هل هناك سؤال ما يتعلق بالدرس؟